السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. المخاطب بقوله تعالى أفتطمعون هم أهل الإيمان، أما المعنيون بقوله تعالى يؤمنوا لكم فهم أهل الكتاب، وبتعبير أخص هم اليهود من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهمزة في قوله تعالى أفتطمعون همزة استفهام، المراد منها الاستبعاد. والله سبحانه وتعالى يقول لأهل الإيمان أفتطمعون أي يا أهل الإيمان أن يؤمنوا لكم. أما قوله تعالى يؤمنوا لكم فمعناها يصدقوكم، ومن مجيء الإيمان بمعنى التصديق قوله تعالى فآمن له لوط، وقول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فقول قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكذلك قول أهل الكتاب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فالإيمان في هذا كله ينصب على التصديق. فقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أي أفتطمعون يا أهل الإيمان أن يصدقكم هؤلاء اليهود فيما تخبرونهم به، وأن يصدقوا أيضا معكم في حديثهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ما المراد بكلام الله هنا؟ كلام الله هنا المراد به التوراة، فإنها هي التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي التي حرفها اليهود. قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. والذي يحرف هو التوراة والإنجيل كذلك، لكن كان اليهود هم الأغلب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النصارى بها قلة. فالمعنيون هنا على رأي أكثر العلماء هم اليهود، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فكلام الله هنا هو التوراة، ولا يمنع أن يأتي كلام الله في موطن آخر ويراد به معنى آخر، كما قال الله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله في آية التوبة حتى يسمع كلام الله المراد به القرآن، وهذا يؤكد لنا ما ذكر مرارا من أن الإصطلاح الواحد في كتاب الله قد تتعدد معانيه، ولا يفهم المعنى المراد إلا من السياق الذي ورد فيه. فإذا علمت هذا اندفعت عنك كثير من الإشكالات، واندفع عنك كثير من الإشكالات. قال الله تبارك وتعالى وقد كان فريقا منهم، أفادت الآية أن منهم فريق لم يحرفوا كتاب الله. وقد قال الله سبحانه في بيان هذا الفريق الآخر المتقيم الذي لم يحرف كتاب الله قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، يتلون كتاب، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال سبحانه كذلك: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يحترز بذكر الفريق عن الفريق الآخر المؤمن التقي الورع. الآيات الكريمة يفهم منها شيء، وهو يفهم منها شيء وهو أنه يلزم الدعاة إلى الله أن ينظروا في أحوال المدعوين، وأن يعرفوا من قرائن أحوالهم هل سيستجيبون أو لن يستجيبوا، فإن ذلك يخفف عنهم المصاب، مصاب التكذيب الذي يصدر من الأقوال. فأشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونه، إلى النظر في تواريخ المدعوين الذين تقدم إليهم الدعوة. إذا كان المدعو تاريخه مليء بالإجرام، ومليء بسفك الدماء، ومليء بالغدر، ومليء بالخيانة، فهو إن قدمنا له النصح إلا أنه ينبغي أن يكون مستقرا في الأذهان الحال المترقبة أو المتوقعة منه، إن كان الهادي في كل حين هو الله سبحانه. لكن الجرائم والذنوب وأنواع الغدر والخيانات تترك آثارها على القلوب، فتتسبب في صد هذا الطاغي عن سبيل الله، وتتسبب في حجبه عن الخير. فكأن الله يقول: كيف تطمع يا أهل الإيمان أن يصدقكم هؤلاء اليهود وأن يقوا لكم بالعهود والمواثيق، فهم أهل غدر وخيانات وأهل جرائم وأهل تكذيب، فليس لهم عهد وليس لهم ميثاق، فكيف تصدقونهم وكيف تطمئنوا إلى وعودهم؟ فلا بد من إعمال النظر في حال المدعوين حتى لا تصاب بانتكاس. إذا حرصت غاية الحرص على هداية شخص فكان تاريخه مملوءا بالإجرام فتصاب بخيبة أمل إذا ردك. لكن إذا كنت قد استقر في ذهنك النتيجة مسبقا، فإن خصم التكذيب يهون عليك إلى حد كبير. فعلى كل يلزم كما أسلفنا النظر في أحوال المدعوين، وما هو الأنفع لهم، وما هو الذي يوعظون به وينبغي أن يذكروا به. ولهذا أصوله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعني النظر في حال المدعوين، أصوله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توجه إلى هذا دعوة من نوع ما، وتوجه إلى هذا دعوة بأسلوب آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. لذلك اختلفت أيضا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنوعت. فيأتيه آت فيقول: أوصني يا رسول الله، فيقول له: لا تغضب. ويأتيه آخر فيقول: أوصني يا رسول الله، أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فيقول له: قل آمنت بالله ثم تقف. ويأتيه ثالث فيقول: إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فيقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وتختلف توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتنوع على حسب أحوال السائلين. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يحرفونه للتحريف عدة صور، للتحريف عدة صور، عدة صور. فثم تحريف المؤداة تبديل الحلال حراما، وتغيير الحرام إلى حلال، فيحلون ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. هذه صورة من صور التحريف، ويدخل في ذلك ويلتحق به الكتمان كذلك، كما ثبت في الصحيحين في قصة مجيء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم له عن رجلي الرجل وامرأة مقدمي من اليهود. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نجد في كتابنا التحميل، أي أن الزاني والزانية يركب دابة ظهره لظهرها، وتطلى الوجوه بالسواد، ويطاق بهما في شوارع المدينة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة. فأتوا بها، ووضع أحدهم إصبعه على آية الرجل وتخطاها، فأمره عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن يرفع يده عن آية الرجل، فرفع يده عنها فإذا بآية الرجل مثبتة، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. التحريف له عدة صور. قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي تحريفهم إنما نشأ عن عمد، تحريفهم نشأ عن عمد ونشأ عن علم، لم يأتي التحريف بجهل. تفرقت الآية الكريمة ظنًا بين المحرف عن عمد والمحرف بجهل، فالمحرف عن عمد اسمه أشد وجرمه أكبر وأبشع. قال تعالى: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، أي بعض اليهود إلى بعض، قالوا أتحدثونهم، أي أتحدثون أهل الإيمان بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. ما معنى قوله تعالى بما فتح الله عليكم؟ الفتح يأتي في كتاب الله على معان كذلك، فمن معاني الفتح القضاء، ومنه قوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بيننا بالحق. ومنه كذلك قول شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالفتح هنا هو القضاء. فعلى هذا التأويل يقول قوله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، معناه أن اليهود يقول بعضهم لبعض كيف تحدثون أهل الإيمان بالذي قضى الله فيه عليكم، أي على أسلافكم من العذاب، كيف تحدثون أهل الإيمان بالذي قضى الله به على آبائكم وأجدادكم من نفخ بعضهم إلى قردة وخنازير، كيف تحدثونهم بالذي قضاه الله عليكم من الأمر بقتل بعضكم بعضا لما عصيتم ربكم؟ فهكذا قوله تعالى على هذا التأويل أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، عتاب من اليهود من بعضهم لبعض، أي كيف تخبرون أهل الإيمان بانتقام الله منكم في موطن كذا وموطن كذا، فإنكم إذا أخبرتوهم بذلك احتجوا عليكم عند ربكم، احتجوا عليكم في الدنيا، فيقولون لكم ها أنتم قد عصيتم نبي الله موسى عليه السلام فحل بكم من النكال كذا وكذا. فأيضا إذا أنتم عصيتم محمدا صلى الله عليه وسلم حل بكم من النكال والبلاء كذا وكذا. فهذا كما قلنا عتاب من اليهود من بعضهم لبعض، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما قضى الله عليكم. هذا وجه. وجه آخر أن المراد بالفتح هنا الفتح بالانتصارات والفتح بالأرزاق. أيضا سيكون التوجيه للآية كيف تحدثون أهل الإسلام بنعم الله عز وجل عليكم لما أطعتم نبي الله موسى، فيحتج عليكم أهل الإسلام ويلزمونكم بأن تطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما أطعتم موسى صلى الله عليه وسلم. ووجه ثالث كيف تحدثوا أهل الإيمان بصفات محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة في التوراة التي بأيديهم. فحينئذ إذا جئت يا يهودي فقلت للمسلم إن صفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ثابتة في التوراة فمن صفته كذا وكذا وكذا، فحينئذ سيحتج عليك المسلم ويقول لك كيف تكفر به وصفته ثابتة في الكتاب الذي بيديك. هذه أوجه أهل العلم في تأويل قوله تعالى ليحاجوكم به عند ربكم، فكأنهم ينكرون على بعضهم البعض تلقين المؤمنين الحجج، تلقين المؤمنين الحجج. قال تعالى: قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، أي ليجادلوكم، ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. فالله سبحانه وتعالى يقول: أولا يعلمون، أي هؤلاء الذين خلا بعضهم إلى بعض وتواقوا بالشر فيما بينهم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ومنه قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الرسول لا يقرأ ولا يكتب، بدليل قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقوله تعالى: ومنهم، أي من هؤلاء اليهود سكان المدينة، أميون. فمنهم أهل قراءة وكتابة وأهل علم، ومنهم أيضا أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يعلمون عن التوراة شيئا إلا أماني. في قوله تعالى: أماني تأويلان لأهل العلم مشهوران. أما التأويل الأول فمعنى الأماني التلاوات، فالأمنية تطلق على التلاوة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا وقرأ. ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته. ومنه قول الشاعر في شأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله آخر ليله. فتمنى هنا معناها قرأ. قوله تعالى: إذن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي من اليهود طائفة أمية لا تعلم كبير شيء عن التوراة، ولكنها تلتها عن غير فهم لمعانيها وعن غير تدبر لها. فهم على هذا كالببغاوات، يقرؤون ولا يفهمون، يدندنون ولا يفهمون معنى ما يقرؤون، كما وصفهم الله جل ذكره بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فالآية إذن فيها ذم لمن يقرأ ولا يفهم على هذا التأويل المذكور. فينبغي أن تقرأ وتفهم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب، وكما قال: أفلا يتدبرون القرآن. فجدير بك كي تخالف اليهود الذين لاحقهم الذنب بقوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، جدير بك أن تخالفهم وأن تفهم كتاب الله حتى لا يكون ما يقرأ حجة عليك والله أعلم. أما المعنى الثاني من أماني هي الظنون والتخرصات والتوهمات استثناء فيها منقطع، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي لا يعلمون شيئا عن التوراة، ولكنها أماني غرتهم وظنون غرتهم كذلك، فتمنوا على الله الأمان وزعموا كذبا وزورا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وزعموا كذبا وزورا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، وافتروا على الله الكذب، افتروا على الله الكذب في ذلك كله. فعلى ذلك منهم طائفة جهلة لا يعلمون شيئا عن التوراة ولا يعلمون شيئا عن أوامر الله، ولكنهم توهموا أوهاما وظنوا ظنونا باطلة وتخرصوا تخرصات فأحواها أن الله لم يعذبهم إلا السبعة أيام المعدودة، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم واختارهم، وإن كان فيهم فسق وكفر وقتل للأنبياء بغير حق. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقدم مسألته بقوله عليه الصلاة والسلام: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين؟ قالوا نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نمكث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم أي وما هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل توعد بالعذاب الشديد. وقد ورد في تأويل الويل في عدة مواطن من كتاب الله أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، ولا يثبت في هذا خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالوارد في عموم السور أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والويل والتوعد بالعذاب الشديد على أصح الأقوال والله أعلم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وذلك لإرضاء الملوك والسلاطين والأثرياء وأصحاب الأموال والجاهات. فكان أحد هؤلاء المذكورين سلطان أو ثري أو ذو منصب وجاء يذهب إلى الحبر من أحبار اليهود يسأله عن مسألة، فيجد هذا الحبر هوى السائل، يجد هوى السائل الثري أو هوى السائل للسلطان أو هوى السائل للمنصب والجاء في إجابة معينة، فيكتب بيديه تحريفا للتوراة ويفتيه بما يشبه رغبته وبما يرضي هواه. ورب العزة ذمهم أيما ذم بقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا من ربا أصحاب السلاطين عنهم أو لمال يغدق عليهم من أصحاب الأموال ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديه أي من عقوبة ما كتبته أيديه وويل لهم مما يكتبون أي من هذا المال المكتسب من وراء ذلك فإن مثل هذه الأموال تتأجج عليهم نارا يوم القيامة تتسبب في جهنم لهم والعياذ بالله. قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وهي بزعمهم 7 أيام وهي تلك الأيام بزعمهم التي عبدوا فيها العلم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أي سواء علينا أعطينا أم أطعنا أقتلنا أم حقنا الدماء أسلبنا الأموال أم وصينا للناس بأموالهم فكل هذا سواء والنار كما زعموا لاحقة بهم 7 أيام أطاعوا أم عصوا فحينئذ استوت عندهم الطاعة مع المعصية فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أي هل أخبركم ربكم أو أعطاكم عهدا وميثاقا أن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون من أهل العلم من فسر أم هنا بمعنى بل فالمعنى كلا لم تتخذوا عهدا عند الله بذلك ولكنكم تقولون على الله ما لا تعلمون فقوله تعالى أم تقولون من أهل العلم من فسرها ببل تقولون على الله ما لا تعلمون ولذلك فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ووفقهم لا يقطعون لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين ورد ذكرهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم على وجه الإجمال يقطعون للمحسن بالإحسان ويقطعون للمسيء إما بالمؤاخذة أو بالغفران لكن لا ينزلون هذا الكلام على شخص بعينه إلا على شخص ذكره الله في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وبذلك يندفع الإشكال الذي قد يرد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أطفال المؤمنين وأنهم في الجنة فأطفال المؤمنين في الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تقرر لك هذا وأدلة ذلك ثابتة فكيف يدفع الإشكال الذي ورد أو يرد من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لعائشة رضي الله عنها لما مات غلام أو طفل صغير فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما يدريك أو بلفظ قريب إن الله خلق للجنة خلقا وهم في أطواف آبائهم وخلق للنار خلقا وهم في أطواف آبائهم فقد يقول قائل لماذا أنكر على عائشة رضي الله تعالى عنها، أنكر عليها هذا القول مع التقعيد الآنف، وهو أن أطفال المؤمنين في الجنة؟ لم يجابت أن عائشة رضي الله عنها إنما أنكر عليها التخطيف والتنزيل، لم ينكر الإجمال، إنما أنكر عليها أن تجزم لطفل ما بأنه في الجنة، لكن أصل التقعيد الكلي ثابت. قد تكون هناك عمومات حدثت بها أنواع من أنواع الاستثناءات. قد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالحاصل من ذلك أن الذي ينكر هو التقدير والتنزيل على شخص بعينه، أما الأحكام العامة فلا تعكير عليها ولا تعقب عليها. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. لكن عند تنزيل اللعنة على شخص معين تمنع إلا على شخص ذكره الله في كتابه أو ذكره رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في سنته، والله تعالى أعلم. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما المراد بالسيئة هنا؟ ليس المراد بالسيئة المعصية التي هي دون الشرك، فالسيئة التي هي المعصية التي هي دون الشرك لا تستوجب لصاحبها خلودا في النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يدن ذرة. الحديث. فإذا المراد بالسيئة هنا كما قال فريق من أهل العلم الشرك، المراد بالسيئة هنا الشرك. وإن كان قد تقدم أن السيئة تطلق على الشرك أحيانا، وتطلق السيئة كذلك على الكبيرة أحيانا، وتطلق السيئة كذلك على الصغيرة أحيانا. قد تقدم تفصيل ذلك بما حاصله على وجه الإجمال أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات الكبائر. وقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أي إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فإذا ما معنى قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ فسرع بعض أهل العلم بالشرك فقالوا: بلى من أشرك وأحاطت به خطيئته، أي ومات على الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله تعالى: إذن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، لا ينصب على الكبيرة التي لم يتب منها صاحبها، إنما ينصب على الشرك. ذلك لأن الكبيرة التي مات صاحبها ولم يتب منها أمره فيها أيضا إلى الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقصة البغي شاهد على ذلك، شاهد على أن الشخص قد يرتكب كبيرة من الكبائر ولا يعرف أنه تاب منه، ومع ذلك يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولم يقل في الآية هذه إن استغفر، بل أطلق. فالبغية الإسرائيلية كانت تخرج وتبني وتمارس البغاء، فالتقت بكلب أخرجت كلبا يلهث من العطش، فنزعت موقها ونزلت إلى بئر وسقت، فشكر الله لها قنيعها وغفر الله لها. فهذا كله يجعلنا نرجع إلى تأويل الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أن المراد بالسيئة الشرك الذي مات صاحبه ولم يتب منه، لقوله تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فالخلود لا يكن إلا للمشركين، والله أعلم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في المقابل. وكما ذكرنا من قبل أن من أهل العلم من أطلق على القرآن مثاني لكونه يأتي بذكر حال أقوام ثم يسمي بذكر حال مقابلة لهم، فيأتي بحال الفجار ثم يأتي بحال الأبرار والأخيار، يأتي بحال أهل السعادة ويعقب بذكر حال أهل الشقاوة. فمن أهل العلم من التمس سببا لإطلاق المثاني على القرآن وكان هذا هو السبب عنده. ومن العلماء من قال إن القرآن أطلق عليه عموم المثاني لكونه يعاد ويتلى ويكرر، وأخص ذلك الفاتحة، فالفاتحة أطلق عليها مثاني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال فريق من أهل العلم أطلق عليها مثاني لأنها تكرر في كل صلاة، تكرر قراءتها في كل صلاة، والله تعالى أعلم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل العامل فيه واذكر، فالمعنى: واذكر يا محمد وذكر فيه كذلك. واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، على ماذا هذا الميثاق الذي قد أخذ؟ أن لا تعبدون إلا الله، فأول شيء يؤخذ عليه العهد والميثاق هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا له نظائر متعددة في كتاب الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجاء ذكر البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بتوحيد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وهكذا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فأمر بالعداد أو أمر بالنهي عن الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا مضمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فإلى هؤلاء الذين عقوا الآباء وعقوا الأمهات وابتغوا بغير من أمورهم، افترى بعضهم بلحيته مثلا أو بثوبه مثلا ولم يمنعه ثوبه ولم تمنعه لحيته ولم تمنعه استقامته، من عقوقه لأبويه ومن سبه لأبويه، فإلى هذا نقول: إنك أهلكت نفسك وخدعت نفسك، إذ تركت أصول الدين، إذ تركت أصلا أعظم وأكبر من الذي تمسكت به، وليس الذي تمسكت به لمذموم أو لذي قدر قليل، بل أنت متمسك بسنة من رسول الله واجدة عند كثير من أهل العلم بل عند أكثرهم، وتأثم إذا تركتها وتخلفت عنها، لكن بإجماع أهل العلم قاطبة مرتكب لكبيرة هي أشد عند كثير من أهل العلم من جريمة الزنا. العاق لأبويه مرتكب لكبيرة هي أشد من كبيرة الزنا عند كثيرين جدا من أهل العلم، عند كثيرين من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنت ثم رغم أنت ثم رغم أنت، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فلم يدخلاه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك، قال صلى الله عليه وسلم، ذكر عليه الصلاة والسلام قصة جريج العابد الذي أتته أمه تدعوه وهو يصلي، وقال: يا رب أمي وصلاتي، فعاودت النداء، فقال: يا رب أمي وصلاتي، فعاودت النداء، فقال: يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته، فقالت أمه: اللهم لا تمت حتى تريه وجوع الميامين، أي الزواني والعياذ بالله. فاستجاب الله دعاءها، فكانت صبي يتمثل بحسنها، قالت لقومها: إن شئتم أن أفتن جريجا فعلت، فقالوا لها: فافعلي. فذهبت وعرضت نفسها عليه فأبى، فأمكنت راعيا من نفسها، فحملت وأتت بولد وأتت قومها به، فقالوا لها: من أين هذا الولد؟ قالت: من جريج. فذهبوا إليه إلى قومعته واستنزلوه وسبوه وضربوه وهدموا له قومعته إلى أن أنجاه الله، لأنه كان مجتهدا في الباب. فقال: ائتوني بالغلام. فأتي به فقال له: يا بابوس، من أبوه؟ قال: أبي الراعي. فأعادوا له قومعته. الحديث الشاهد أن دعوة الأم تجيبت في ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، دعوة الوالد لولده، ثلاث لا ترد دعوتهم. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد لولده. فذكر أيضا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين آواهم المطر إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، توسلوا بصالح أعمالهم، فكان من توسلات بعضهم أن قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وإني كنت أذهب آتيهم باللبن فما آتي البعض يوما فرجعت وقد نام، فكرهت أن أوقدهما وكرهت أن يشرب أبنائي اللبن قبلهما، فوقفت على بابهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. تفرج الله عنهم ما هم فيه. ولا يخفى على كل مطلع على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فالجهاد الذي هو ذروة السلام، ذروة سلام الأمر، قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. وجاءه رجل يستأذنه كي يخرج للجهاد، فقال: أحي الوالدات؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ترجع إليهما فأحسن صحبتهما، وفي رواية: فأبكهما كما أبكيتهما. فإلى هؤلاء الذين عصوا الآباء وزجروا الأمهات، مروا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويكفي أن الميثاق أخذ على الأمم، أخذ على أمة كبني إسرائيل بعد الميثاق، بعد أخذ الميثاق عليهم بالتوحيد أخذ عليهم الميثاق ببر الوالدين. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وميثاق أخذ على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى الوالدين، وميثاق أيضا أخذ على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في آية وصايا العدل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك، أي أمر ربك، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآيات في هذا الباب متعددة متكاثرة، فليراجع امرؤ نفسه في موقفه مع الوالدين قبل أن يموت هو أو أحدهما فيعض على يديه من الندم. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أوصى الله بذي القربى كذلك، أوصى الله بالأرحام كذلك. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالأرحام هم الأقارب، أولئك الذين، أي الذين قطعوا الأرحام، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فلذي القربى حق. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، إلا أن لهم رحم سأبلها بذلالها. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم، فالقريب له حق. أخذ الله الميثاق على الإسرائيليين بذلك، بالإحسان إلى ذي القربى، وأمة محمد في هذا سواء، أيضا تؤمر بالإحسان إلى ذي القربى من النصوص التي قد سمعت. قال الله تبارك وتعالى: واليتامى والمساكين، أي وأحسنوا إلى اليتامى وأحسنوا إلى المساكين، هي أمور حثت عليها الشرائع كلها، حثت على الإحسان إلى اليتامى واليتيم، من مات أبوه وهو دون الاحتلال، من مات أبوه وهو دون الاحتلال، أمر الله بالإحسان إليه وذكر من يسيء إلى اليتيم. قال الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى: زاما لأقوام، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافون على طعام المسكين، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافون على طعام المسكين. فأوصى الله سبحانه بالإحسان إلى الأيتام، أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإحسان إلى الأيتام. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فرج النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه، فرج النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه. قال الله تبارك وتعالى: والمساكين، أي وأحسنوا أيضا إلى المساكين، وأحسنوا أيضا إلى المساكين، فأكرموا المسكين وهو الذي أسكنه الفقر، كأن الفقر منعه الحرج، كأن الفقر وكأن شدة الفقر منعته الحرج، فأسكنته وعلى عليه الخضوع وظهرت عليه الفاقة والمسكنة. أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى هؤلاء المساكين. إلى هذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث: اجعلوا آخر زادكم ماء لا يفسد. على هذا هل للمرأة أن تؤم النساء؟ نعم لها أن تؤم النساء، قد روى في ذلك آثارا عن الصحابيات أو عن التابعيات رحمهم الله، وقال بمقتضى هذه الأثار كثير من أهل العلم. أما أذانها فهي محله إذا كان لا يسمعها رجال. في شيء حائل لا مش هل الزوجة الهاجرة لفراش زوجها حق في المبيت؟ مع العلم أن للزوج زوجة أخرى، نرجو الإفادة، يعني زوج متزوج بامرأتين فإحداهن هاجرت فراشه، فهل له أن يذهب إلى بيت الأخرى فيبيت معها أو ليس له ذلك؟ المسألة من وجهين: أو لا أشقان. الشق الأول أن الزوج له حق في زوجته، الثاني أن الزوج له حق في ليلته، الزوج له حق في زوجته، والزوجة حق في ليلتها. فإذا فرطت الزوجة في حق زوجها ولم تعطه إياه، فهل له أن يسلبها حقها ولا يجوز عندها؟ هذه المسألة داخلة في مسائل القصاص، ومن شروط القصاص أن تتكافأ المظالم. يعني إذا رأيت أن شخصا ما قد ظلم فتظلمه إذا أردت القصاص بقدر المظلمة التي ظلمك بها، بقدر المظلمة التي ظلمك بها. فليس كل من ظلمك مظلمة لك أن تفعل فيه ما تشاء، فحينئذ يؤتى لشيء آخر، وهو هل المظلمة التي تكبتها المرأة في حق زوجها بامتناعها عن الفراش تكافئ المظلمة التي فعلها زوجها بتركه في بيتها؟ هل هذه تتكافى مع تلك؟ فهذه المسألة محل نظر، محل نظر تتدخل فيها أمور تضبطها. فمثالا أو كتقريب مثلا، هذا من الزوج حائج وطواق إلى النساء ويخشى على نفسه الفتنة إذا لم يعاشر أهله، ودعاها فأبت وامتنعت. فهذه الحالة قد تكون المظلمة التي قدمتها الزوجة للزوج كبيرة تكافئ المظلمة التي قدمها الزوج للزوجة بأنه ترك لها المنزل وخرج وبات عند الزوجة الثانية. لكن هذا أن الزوج زوج خامل ليس له في هذا الأمر كبير شيء، وزوجها تعلم عنه ذلك، فحينئذ المظلمة التي سيقدمها ستكون إلى حد ما قد تفوق المظلمة التي فعلتها المرأة. فعلى ذلك إذا أراد أن أورع له في دينه فيبيت في ليلتها، إلا إذا غلبته حاجته وشهوته فحينئذ يذهب إلى زوجته الأخرى ويقضي معها وتره الله عنه وتعالى أعلم. هو تحت المعبة أنه يؤدي الذي له ويسأل الله سبحانه وتعالى الذي يؤدي الذي عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى الذي له، والله أعلم. هل خرم أذن الطفلة للبس الحلق في أذنها يعتبر تغييرا لخلق الله؟ لا، وما زال المسلمون على ذلك الصنيع. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث النساء على الصدقة ورفضهن في الصدقة كانت المرأة تقوم إلى خرقها وتطرحه في فجر بلاد. حديث رحم الله امرأة صلى صلى العصر أربعا راجحنا أن إسناده لا يثبت، فذكره الذهبي في مناكير بعض رواته في ميزان الاعتدال، ولكنه في باب فضائل الأعمال يعمل به والله أعلم. كيف أنتم إذا ارتضى نسائكم الفصل شبانكم؟ حديث ضعيف. ما حكم التعاون مع منظمة تساعد الفقراء والمساكين من المسلمين وغيرهم في مصر وهي تأتي بهذه المساعدات من بلاد الكفر؟ هل يجوز التعاون معهم والعمل معهم؟ إذا كنت تأمن أن هذه المنظمة فقط عملها قائم على مساعدة الفقراء أنا لم أسمي شيئا شخصا، لم أسمي منظمة، لكن القول إذا كانت منظمة إغاثية أو منظمة تعاونية عملوها فقط هو مساعدة الفقراء ومساعدة المساكين فليس من ورائها تبشير بأديان أخرى ولا أمور يخشى من ورائها ضرر على المسلمين في دينهم، فلا بأس أن تعمل معه، فلا بأس أن تعمل معه حتى إن كان المطعم مسلمون ومع المسلمين أيضا كفار فقراء كفار جائعون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولك في كل كذب رتبة أجر. من قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز شرب البريل أم لا؟ البريل إذا كان يذكر فهو حرام، إذا لم يكن يذكر فهو حلال. أنا لا أعرف. نعم. لم يأمرني الله أن أحلل وأخرج النسبة واحد في الألف أو اثنين في الألف. العبرة كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ما أذكر كثيره فقليله حرام. فعلى البريل الذي أمامي إن كنت إذا شربت منه كثيرا حدث لي إكثار يحرم قليله ويحرم كثيره، إن كنت إذا شربت منه كثيرا لا يحدث لي إكثار فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البكر، ولم يكن يعرف هذا الشراب ما هو، فسأل مسكر هو، فأجابوه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هل هناك دليل على الربط في التكفين وهل هناك دليل على الفك؟ لا أعلم دليلا على الربط ولا دليلا على الفك، والأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. إلا أن الحاج قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تخمره وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة من الذين. هل على المأموم أن يأتي بالركعة الخامسة مع الإمام إن انتهى؟ الجمهور يقولون لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان، لا يتابع المأموم على يتابع الإمام على الزيادة. أما ابن حزم الظاهري فيقول بأنه يتابع مستدل بحديث إنما جعل الإمام ليتم به، ويقول أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام إلى الخامسة قام معه أصحابه. أما الجمهور فأجابوا على ذلك بأن الصحابة إنما قاموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكونهم لم يدروا هل قصر الصلاة، هل زيادة الصلاة أمام الرسول سهل، فعلى ذلك المأموم لا يتابع إمامه على ركعة الخامسة. حديث الأذان في أذن المولود لا يثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هي المسافة التي تسمح بالمرور أمام المصلي بالضرورة؟ إذا لم يتخذ المصلي سترة فاترك له ثلاثة أذرع ثم مر بعد ثلاثة أذرع فلا جناح عليك إن شاء الله. رجل صام تطوعا فنسي فشرب أو أكل، هل يتم صومه أو يفطر؟ يتم صومه لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب نسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وليس هناك دليل يفرق بين صيام الفريضة أو النفلة. قل أصلي بالناس إماما ويطلبون مني أن أسكت قليلا بعد قراءة الفاتحة حتى يقرؤونها، فبينت لهم أن السكت قبل قراءة الفاتحة لم ترد، ولكنهم يلحون في أن أسكت بعد قراءة الفاتحة وهم عواد، فماذا أفعل؟ هل علي إثم إن وافقتهم؟ ليس عليك إثم إن وافقتهم. ليس عليك إثم إن وافقتهم. المسألة نعم. ويسأل عن فتة بين انتهائه من الفاتحة وبين وقت للسورة، فتة تتيح للمأمومين القراءة. هذه الفتة ورد بها حديث لكن في إسنادها ضعف، لكن قال بمقتضاها وبمقتضى الحديث الضعيف مع إعمال قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فريق من أهل العلم. فإذا علم بها شخص فلا بأس بها، وهي من المسائل التي يسع فيها الخلاف والله تعالى. ما هي بعض الأسئلة في المصطلح، وفي الحقيقة أن الإجابة فيها تحتاج إلى شرح وإسهاف واسعين، فالوقت لا يسمح. إن الأسئلة تتعلق بالآيات الثلاثة مثلا على سبيل المثال، أخ يسأل أو سؤال حاصله أن إسناد ما مرسل، هل يصح أن يستشهد له بإسناد آخر مرسل، إسناد آخر مرسل ويتقوى هذا بذلك؟ فالأمر هذا فيه تفصيل واسع. فمثلا إذا كان هناك مرسل من طريق قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسل من طريق قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرسل آخر من طريق الحسن البصري أو الزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدي مراسيل متأخرة. يعني كلما كان التابعي أصغر كان مرسله أبعد عن رسول الله، ومن ثم كان أقرب إلى الضعف منه إلى الإصلاح. فقد يكون في بعض الأحيان الساقط شخص واحد، الذي سقط من إسناد قتادة والذي سقط من إسناد الزهري. فحينئذ إذا كان السقط واحد لا يصح أن يكون هذا سيدا في هذا. لكن إذا كان المرسل متقدم بعض الشيء، مرسل من طريق سعيد بن المسيب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومرسل من طريق الشعبي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة لا يسهل علينا أن نقول إن الساقط واحد، لأن سعيد إذا أسقط يسقط من في الغالب يسقط صحابي في الغالب، الشعبي أحيانا يسقط تابعي والصحابي أحيانا يسقط صحابيا واحدا، فأحيانا الشعبي يسقط مثلا الحارث الأعور والحارث الكذاب ويسقط عليا أيضا فيكون أسقط اثنين. فهناك مرسل أحيانا يقوى لتقوية مرسل آخر، ومرسل لا يقوى لتقوية مرسل آخر، فمحل شرع هذا في اتساع في دروس المصطلح. وفقنا الله وإياكم لمن يحب ورده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.